صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور. المحور الأول في تعريف المذهب الاقتصادي الإسلامي، والمحور الثاني في قراءة الرؤية الكونية والاجتماعية للمذهب الاقتصادي، والمحور الثالث في معالم المذهب الاقتصادي في العهد العلوي من الإمام علي عليه السلام. نأتي إلى المحور الأول، ما هو المذهب الاقتصادي؟ هناك فرق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي. علم الاقتصاد علم نشأ منذ بداية العصر الرأسمالي، أي منذ 4 قرون تقريبا، وهو علم يتكئ ويعتمد أيضا على علمي السياسة والتاريخ. علم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية وظواهرها وربطها بالعوامل المتحكمة فيها. بينما إذا جئنا للمذهب الاقتصادي، المذهب الاقتصادي هو المنهج الذي يتخذه كل مجتمع لتنظيم حياته الاقتصادية ولحل المشكلات العملية. كل مجتمع على الأرض يعيش اقتصاد، لأن كل مجتمع على الأرض يعيش إنتاج وتوزيع، فهو يعيش اقتصاد. إذن هو محتاج إلى طريقة ومنهج ينظم به حياته الاقتصادية ويقوم على أساسه بحل مشاكله العملية. ولكننا عندما نريد أن ندرس أي مذهب اقتصادي لابد أن ندرس الرصيد الفكري وراء هذا المذهب. كل مذهب اقتصادي يعتمد على رصيد فكري خلفه هو الذي أنتج هذا المذهب الاقتصادي. قد يكون هذا الرصيد الفكري تاريخيا، قد يكون فلسفيا، قد يكون قيميا. بالنتيجة وراء المذهب الاقتصادي رصيد فكري أنتجه وأمده. نحن عندما نريد أن نقارن بين المذهب الاقتصادي الرأسمالي والمذهب الاقتصادي الإسلامي. المذهب الاقتصادي الرأسمالي يتيح للإنسان الفائدة الربوية، من حق الإنسان أن ينمي أمواله عن طريق الفائدة الربوية، بينما المذهب الاقتصادي الإسلامي يمنع التنمية عبر الفائدة، لأن هناك اختلاف بين الرصيدين الفكريين لكل من المذهبين. المذهب الاقتصادي الرأسمالي ما هو رصيده الفكري؟ هو يرى أن المركزية والمحورية في الحياة الاجتماعية للإنسان، بما أن المركزية للإنسان والمحورية للإنسان، إذن باب الحرية مفتوح للإنسان، ومن حرية الإنسان حريته في تنمية ثرواته، فبإمكانه أن ينمي ثرواته عبر الفائدة الربوية. هذا من متفرعات حريته، وحريته مما يتفرع على محوريته ومركزيته. هو حر في ثروته، بينما المذهب الاقتصادي الإسلامي لأنه لا يرى المحورية للإنسان، المحورية في الحياة لخالق الإنسان، والإنسان مجرد خليفة ونائب، إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة يسير على ضوء قوانين المستخلف، ومن قوانين المستخلف أحل الله البيع وحرم الربا، أن الثروة لا تقتنص إلا بعمل. هذا قانون، قانون في المذهب الاقتصادي الإسلامي. هذا القانون ناشئ عن نفس الرؤية، لا يمكن تحصيل الثروة إلا بعمل، يا عمل مباشر يا عمل مختزن. يعني مثلا تجي أنت تستأجر سائق للسيارة، تعطيه أجرة جزء من الثروة، ليش؟ لأنه قام بعمل، هذا عمل مباشر. أحيانا لا، هو يعطيك سيارته، يقول لك أنت خذ سيارتي، خذ استأجر سيارتي، هو أعطاك أيضا عمل، لكن عمل مختزن ضمن الطاقة، طاقة السيارة. إما أن يكون العمل مباشر كأن يكون هو سائق، أو عمل مختزن كأن يسلمك السيارة باعتبار أن السيارة عمل مختزن. الأجر والثروة تقتنص عن طريق عمل، إما مباشر أو مختزن، أما بدون عمل لا. إذن كسب الفائدة الربوية تحصيل للثروة من دون عمل، لا عمل مباشر ولا عمل مختزن، لذلك منع المذهب الاقتصادي الإسلامي منها، وإن فتح الباب المذهب الاقتصادي الرأسمالي لاختلاف الرؤيتين، يعني لاختلاف الرصيد الفكري بين هذين المذهبين. نعم أكو نقطة بعض الفقهاء يجوز، شلون؟ افترض مثلا أنا أقرضك أو البنك يقرضك 100,000 دولار، هم 100,000 دولار لمدى 5 سنوات، اليوم سعر الدولار يساوي 4 إلا ربع ريال، بعد 5 سنوات رايح ينزل هذا السعر، رايح يصير 3.5، فأنا المقرض رايح أخسر. أنت رايح ترجع لي 100,000 دولار، بس سترجع لي دولارا بقيمة أقل من قيمته حين أقرضتك، حين أعطيتك. هنا بعض الفقهاء يجوز شرط التدارك، يقول هذا مو فائدة، هذا تدارك للخسارة وليس فائدة ربوية، أعطيك 100,000 أشترط عليك تدارك فارق قيمة الدولار حين تسليمه إلي،
هذا اشتراط لتدارك الخسارة وليس اشتراطا لفائدة ربوية. المهم، المذهب الاقتصادي الإسلامي هو المنهج الذي وضعه الإسلام لتنظيم الحياة الاقتصادية وحل مشاكلها العملية استناداً إلى الرصيد الفكري الديني، سواء كان رصيداً قيمياً أو رصيداً مفاهيمياً كمفهوم الإسلام عن الإنسان، عن الحياة، عن الكون، أو رصيداً تحليلياً لحركة التاريخ. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. قلنا بأن المذهب الاقتصادي يستند إلى رؤية، فما هي الرؤية الكونية أو الاجتماعية التي ينبثق منها المذهب الاقتصادي الإسلامي؟ احنا طبعا نلخصها، تحتاج لها محاضرات. نحن نلخص في بنود أربعة لهذه الرؤية الكونية. البند الأول، عندما نتأمل في هذه الآية المباركة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، شنو نستنتج منها؟ نستنتج منها أن إنسانية الإنسان مرتبطة بالطبيعة. يعني هذا المخلوق لو عاش في طبيعة أخرى ما رايح يصير إنسان، ما رايح يصير إنسان. الإنسان مستخلص من هذه الطبيعة، لولا مجيئه من هذه الطبيعة لما صار إنسانا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بما أن إنسانية الإنسان تعتمد على الطبيعة في ابتدائها، إذن لابد أن تعتمد على الطبيعة في كمالها. كما أن مبدأ إنسانية الإنسان جاء من الطبيعة، فكمال إنسانية الإنسان بإعمار الطبيعة. إذا ما يعمر الطبيعة، إذا ما ينتج، فليست له إنسانية كاملة. إنسانيته جاءت من الطبيعة، وكمال إنسانيته بجنو بإعمار الطبيعة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بدون إنتاج ما يعتبر إنسان متكامل. قيمة كل امرئ ما يحسنه. زين، هذا البند الأول. البند الثاني، طيب هذا الإنسان كيف يعمر الطبيعة؟ لا يمكن أن يعمر الإنسان الطبيعة بدون نظام، يحتاج إلى نظام يحفظ استقرار الحياة الاجتماعية. لولا استقرار الحياة الاجتماعية ووجود حاضنة آمنة، ما استطاع الإنسان أن ينتج، ما استطاع الإنسان أن يعمر الأرض. إعمار الأرض يحتاج إلى نظام يحفظ استقرار الحياة الاجتماعية ويحفظ الأمن، حتى يكون مجال للإنتاج، للإبداع، للعطاء. فإحنا محتاجين للنظام. القرآن الكريم يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله يريد حفظ الحياة الاجتماعية، والله لا يحب الفساد. زين، نجي إلى البند الثالث. طيب، نحن محتاجون إلى النظام، ما هي ركائز النظام؟ هناك ركائز قيمية، هناك ركائز عملية حيوية. ما هي ركائز النظام؟ الركيزة الأولى من ركائز النظام كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، لولا كرامة الإنسان ما استطاع الإنسان أن ينتج ولا أن يعطي بدون كرامة، هذا عنصر أساس. الركيزة الثانية تلاقح التجارب، يعني عندما نحن نقرأ الآية المباركة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إيش معنى لتعارفوا؟ يعني حتى تتعرفوا على أنسابكم وعلى قبائلكم وعلى مصادركم؟ لا، التعارف بمعنى تعارف التجارب، تعارف الطاقات، أتعرف على طاقتك وخبرتك وتتعرف على طاقتي وخبرتي. الحضارة الشرقية لا يمكن أن تنهض من دون تلاقح مع طاقات الحضارة الغربية، والحضارة الغربية لا يمكن أن تنتج من دون تلاقح مع طاقات الحضارة الشرقية. الحضارات عندما تتلاقح طاقاتها، تتلاقح تجاربها، يتحقق هذا العنصر وهذه الركيزة لتعارفوا. الركيزة الثالثة ألا وهي التعاون. طيب، مجرد تلاقح الطاقات والتجارب لا ينفع ما لم يكن هناك تعاون فعلي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الركيزة الرابعة التراحم. الحضارة الإسلامية تختلف عن الحضارات الأخرى في أن من أسسها التراحم. ما معنى التراحم؟ شوف، هناك بعض الباحثين اللغويين يقول هناك علاقة وثيقة بين عنوان الأرحام وعنوان الرحمة. ليش يسمى الأقرباء الذين ينحدرون من صلب واحد يسمون شنو؟ أرحام. هذا مشتق من الرحمة. الله تبارك وتعالى هو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. رحمته تعالى صاغ بها الإنسان، فجاء الإنسان وهو يعيش قيمة الرحمة، خلق الرحمة، وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان ولد وفي قلبه وميض الرحمة، نبع الرحمة. نبع الرحمة هنا يوصي الإسلام على أن يفيض نبع الرحمة من قلب الإنسان على كل أقربائه الذين ينحدرون من صلب واحد، ويعبر عنهم بالأرحام. الرحمة تعاطف البشر، إنقاذ بعضهم لبعض، دفاع بعضهم عن بعض، هذا أساس من أسس الحضارة الإسلامية. يقول القرآن الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يختل النظام. إذن النظام يعتمد على أربع ركائز شرحناها. نجي إلى البند الثالث. قاعدة النظام الذي يحفظ الاستقرار ويوفر الأمن هي العدالة. العدالة تعني نوعين من القوانين، قوانين ثابتة وقوانين متحركة. القوانين الثابتة التي لا تتغير بتغير الظروف، من أحيا أرضا مواتا فهي له، قانون ثابت. قوانين المتحركة هي القوانين المواكبة للظروف المتغيرة. قوانين المواكبة للظروف المتغيرة تسمى بقوانين متحركة، هي أيضا تنطلق من قاعدة العدالة. يعني مثلا أضرب لك مثال كثير من الناس ما يلتفتوا إليه. أنت عندما تريد تبيع ذهب مثلا، أنت اشتريت هذه القطعة من الذهب مثلا ب10,000 ريال، بعدك ما تستلمها، اشتريتها ب10,000 تريد تبيعها قبل ما تستلمها، بيعها قبل استلامها. انت اشتريت قلادة معينة، نقصد القلادة المعينة، قلادة معينة وزنتها ثم اشتريتها، بس انت ما استلمتها، بعتها. واحد واقف قلت له ابيعك هذه القلادة ب12,000، ما يجوز شرعا، لا يجوز بيع الموزون، يعني ما يباع بالوزن، لا يجوز بيع الموزون أو المكيل بربح قبل قبضه. تبيعه بنفس القيمة ماكو مشكلة، بس تريد تبيعه بربح قبل قبضه ما يجوز. هذه قوانين متحركة. يعني اليوم الذهب موزون، باكر الذهب ما يصير موزون، يباع بشخصه مثلا. هذه تسمى قوانين متحركة. القوانين المتحركة هي القوانين المواكبة للظروف المتغيرة. إذن هذه بنود 4 للرؤية الكونية والاجتماعية التي ذكرناها. نجي إلى المحور الثالث وهو المهم، معالم المذهب الاقتصادي الإسلامي في العهد العلوي، عهد الإمام علي لمالك الأشتر. نحن نفخر فعلا بهذا العهد. ليش؟ لأن من تجي إلى المنصفين من الباحثين، منهم الإمام محمد عبد المصري وغيره، لا توجد عندنا إلى الآن، لا توجد عندنا وثيقة تعرض لنا رؤية اقتصادية إسلامية متكاملة إلا العهد العلوي. القرآن فيه آيات متفرقة، أحاديث النبي له أحاديث متفرقة حسب الأزمنة والظروف، أما وثيقة تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تعكس المذهب الاقتصادي الإسلامي، ما عندنا وثيقة إلا هذا العهد، عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر. لذلك عدة من الباحثين سلطوا الضوء على هذا العهد، منهم السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا، منهم الدكتور طالب فارس في بحثه حول ملامح الاقتصاد في عهد الإمام علي لمالك الأشتر. عدة باحثين ركزوا على هذا العهد. زين، نحن الآن نذكر مجموعة من معالم المذهب الاقتصادي الإسلامي في العهد العلوي. المعلم الأول، المنطلقات. ذكر العهد 3 منطلقات: العدالة والإنصاف والوسطية. قال أقرأ لك هذا النص. قال عليه السلام: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية. شوفنا عناوين 3: عدل وإنصاف ووسطية. شنو الفرق بين العناوين 3؟ هذه منطلقات للمذهب الاقتصادي. العنوان الأول العدل. العدل هو عبارة عن وضع الأشياء في مواضعها، ويتفرع عليه إعطاء كل ذي حق حقه. أضرب لك مثال. الآن أكو بحث اقتصادي حول تحديد القيمة التبادلية، تحديد القيمة التبادلية للسلعة. تحديد القيمة التبادلية للسلعة كيف تتم؟ يعني الآن عندك قلادة ذهب، حتى تصير قلادة كم عامل تحتاج؟ تحتاج إلى مادة، هذه المادة تبلور إلى أن تصبح ذهب، بعدين تحتاج إلى آلات تصنعها كقلادة، بعدين تحتاج إلى خبرة، بعدين تحتاج إلى طاقة، بعدين تحتاج إلى عمل، يعني عدة عوامل تدخلت حتى صارت قلادة. طيب إحنا من نجي نحدد، نقول هذه القلادة قيمتها 10,000، هل 10,000 تعطى للعامل الذي أنتجها أو توزع على جميع العوامل التي تدخلت في شنو إنتاجها؟ من العوامل المادة، من العوامل الآلة التي صنعتها، من العوامل الخبرة التي ملكها العامل المنتج، من العوامل نفس الجهد الذي بذله المنتج. هل توزع القيمة التبادلية للسلعة على العوامل المتنوعة أم تعطى جاهزة للعامل المنتج؟ هذه عدالة. العدالة هنا تبرز، كيف تضع الأشياء في مواضعها. كيف لو افترضنا أن هذه كلها كل واحد يملك شيء، واحد هو يملك المادة، وواحد هو يملك الآلة اللي اشتغلت، وواحد هو يمتلك الخبرة اللي أفرغها، وواحد هو اللي قام بالعمل، هل ستوزع القيمة على هؤلاء الأربعة أم أنها ستعطى للعامل المنتج؟ إذن عندنا عنوان اسمه عدالة، والعنوان الثاني الإنصاف. شنو معنى الإنصاف؟ الفرق بين الإنصاف والعدالة أن العدالة ملكة قلبية والإنصاف سلوك عملي. الإنصاف تجسيد للعدالة، العدالة هي توازن روحي داخلي، والإنصاف تجسيد لذلك التوازن في علاقتك مع الله أو علاقتك مع نفسك أو علاقتك مع الطبيعة، كما ورد عن الرسول محمد. إن لربك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. أما الوسطية فهي عبارة عن القوانين المتحركة، نقلنا في قوانين ثابتة في قوانين متحركة. الوسطية هي عبارة عن القوانين المتحركة المنطلقة من قاعدة العدالة المواكبة للظروف المتغيرة. وذكرنا أمثلة سابقا إلى القانون المتحرك. زين، نجي الآن إلى المعلم الثاني. المعلم الثاني هو المفردات المدونة في العهد العلوي التي تعكس بمجموعها صورة المذهب الاقتصادي. احنا نقتصر على مفردتين. المفردة الأولى التجارة. لاحظ النص الوارد عن الإمام علي عليه السلام: ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح. ماذا يعني لنا هذا النص؟ شنو الفرق بين الإنتاج والتداول؟ الإنتاج هو تطوير المادة الخام بصورة تلبي حاجة المستهلك، تصنع من الحديد سيارة، تصنع من البلاستيك جهاز معين، تطوير المادة بصورة تخدم حاجة المستهلك، هذا إنتاج. أما التداول فهو نقل، نقل السلعة من المنتج إلى المستهلك، إما نقل عمودي كأن يخرجها من الأرض، أو نقل أفقي كأن يطرحها في السوق يعرض السلعة. زين، فأكو فرق بين التداول والإنتاج. التجارة وين ندخلها، في الإنتاج أو في التداول؟ بحسب المذاهب الاقتصادية الأخرى التجارة ليست إنتاج، التجارة التاجر وسيط يلعب دور الوسيط بين المنتج والمستهلك، التجارة ليست إنتاج. في المذهب الاقتصادي العلوي التجارة إنتاج. سيد الصدر يقول هذا التعبير مواد المنافع، فإنهم مواد المنافع، التجارة مادة، مادة للإنتاج. كيف تكون التجارة مادة للإنتاج؟ يقول لك هذا المجموع، كالتاجر بس يحمل البضاعة ويدخلها السوق، مو هذه هو التجارة. التجارة رأس المال والخبرة والعمل، مجموع هذه العناصر التي تتلخص في التجارة تسهم في خلق توافق بين المنافع الاستعمالية وبين المنافع التبادلية، لأجل ذلك تعتبر التجارة إنتاج. زين، نجي إلى المفردة الثانية. تعتبر إنتاج يعني يعطى نصيب المنتج، التاجر يعطى نصيب المنتج مثل الصانع. زين، تجي الآن إلى المادة الثانية. المادة الثانية المنع من الاحتكار. قال عليه السلام: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه: وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين. الاحتكار أنواع: احتكار في الثروة، من بيده الثروة يحتكرها على الشركات الإنتاج فلا يسلمها إياهم إلا بأسعار مجحفة، وبالطبيعي شركات الإنتاج إذا استلمت المادة بأسعار مجحفة سوف ترفع من قيمة السلعة. يعني الانحراف في مسار المسار الأول سوف ينعكس على الانحراف في المسار الثاني، أو لا، السلعة موجودة في السوق لكن تصطنع ندرة لها، يسموها ندرة مصطنعة، تصطنع الندرة حتى يصير الطلب أكثر من العرض فترتفع قيمتها، هذا أيضا احتكار للسلعة. أو احتكار للنقد، جمع النقد في مؤسسة معينة حتى ترتفع قيمة الفائدة، فائدة القروض، هذا احتكار. الاحتكار بصوره ممنوع، باب مضرة للعامة. لماذا قانون منع الاحتكار؟ باعتبار أن في قانون منع الاحتكار حفاظا على سلامة شكل المذهب الاقتصادي في توازنه بين الإنتاج والتوزيع. زين، هذا المعلم الثاني. نجي إلى المعلم الثالث. المعلم الثالث دور السلطة، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. دور السلطة في المذهب الاقتصادي الإسلامي، هنا عدة بنود تعرض لها الإمام عليه السلام في العهد العلوي لشرح دور السلطة في تجسيد هذا المذهب الاقتصادي الإسلامي. نجي إلى البند الأول، إدارة الموارد الطبيعية والمالية بتوازن. هذا النص الذهبي عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر. شنو وصى؟ شوف، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها، أربعة عناصر يقوم عليها الاقتصاد: الإنتاج، عمارة بلادها، توفير الأيدي، استصلاح أهلها، يعني وفر أيدي عاملة منتجة وسيطة، استصلاح أهلها، حماية الثروات والحقوق، وجهاد عدوها. التوزيع، توزيع الثروة، جباية خراجها، أربعة عناصر: إنتاج وتوفير الأيدي وحماية الثروات والتوزيع، هذه العناصر الأربعة. هذه العناصر الأربعة الإمام يعرضها في عرض واحد، يريد أن يقول لابد من إدارة هذه العناصر الأربعة بتوازن، بحيث لا يطغى الإنتاج على التوزيع، ما يكون الإنتاج على حساب التوزيع، بل لابد من التوازن بينهما. هل أضرب لك مثال؟ هذا ذكرناه في الليالي السابقة. إنسان الآن عندك من أحيا أرضا مواتا فهي له، طيب هذا إنتاج. واحد يروح يقول أنا أحيي 100 كيلومتر، أحيي 1,000,000 كيلومتر، هذا على حساب التوزيع، لأنك هنا أنتجت أكثر من حاجتك على حساب نصيب غيرك من الثروة المنتجة، إنتاج على حساب التوزيع. لابد أن يكون هناك توازن بين الإنتاج والتوزيع. زين، نجي الآن إلى البند الثاني. قبل أن أنتقل إلى البند الثاني أشير هنا إلى نقطة. عندما يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام واستصلاح أهلها، يعني توفير الأيادي الصالحة، كيف توفير الأيادي الصالحة؟ بإعدادها وتأهيلها ورعايتها حتى تكون أيادي صالحة للعمل. ما قال الإمام واستجلاب أهلها، قال استصلاح. استصلاح غير الاستجلاب، غير الاستعمال، استصلاح يعني توفير أيدي صالحة. صلاح يحتاج إلى تأهيل، يحتاج إلى إعداد، إذن دور الدولة هو استصلاح، بمعنى توفير أيدي مع إعداد مع تأهيل لأن تكون أيدي منتجة. هنا أشير إلى نقطة، جائحة كورونا ماذا صنعت؟ جائحة كورونا كما تقول التقارير أسرعت بالتحول الرقمي. شنو يعني أسرعت بالتحول الرقمي؟ إحنا كنا بنصير بنوصل إلى هذا التحول الرقمي بعد 5 سنين، بعد 7 سنين بنصير، بس هي أسرعت به، أسرعت بالتحول الرقمي، بحيث صار الاعتماد على شنو؟ الاعتماد على الطاقة، على النت، لا على الطاقة البشرية. هذا صار، هذه الجائحة أسرعت بذلك. طبعا هذه خدمت شركات كثيرة، لكنها أيضا خلفت كوارث بشرية. كيف يعني كوارث بشرية؟ الآن كثير من الشركات العالمية العملاقة تسرح كثيرا من الموظفين، ما تحتاج إليهم، تسرح كثيرا من الموظفين. لما؟ ما دام يمكن العمل والإنتاج عبر الطاقة، عبر النت، شنو الحاجة للطاقة البشرية الهائلة؟ لاحظت شلون؟ اليوم مكاتب كبيرة تغلق لا حاجة لها، ليش؟ أنت محتاج إلى عمال تنظيف، ومحتاج إلى عمال صيانة، ومحتاج إلى عمال تعقيم، ومحتاج إلى عمال مواصلات، وكل هؤلاء يحتاجون إلى أجور ويحتاجون إلى رعاية، وهذا يستدعي نفقة ومصروفا كبيرا يثقل كاهل الشركة. بينما إذا اعتمدت الشركة على الآلة، اعتمدت الشركة على الطاقة في التعقيم والتنظيف والتأهيل، بعد ما تحتاج إلى هذه الطاقة البشرية، ولأنها ما تحتاج إلى الطاقة البشرية إذن هي مضطرة لأن تسرح أعداد هائلة من الموظفين، ونتيجة تسريح هذه الأعداد الهائلة ازدياد حجم البطالة لازدياد كمية اليد العاملة بدون فرصة عمل، وهذه كوارث وستأتي وستزداد. بالنتيجة أصبح الإنسان، أنت الآن حتى التجار، أنت الآن صرت تعتمد على الطلب الإلكتروني، فإذا أنت تعتمد على الطلب الإلكتروني بعد ما يحتاج هذا التاجر يفتح محلات تجارية وتكلفه أموال ومصارف وعمال، طلب من خلال الطلب الإلكتروني يوفر لك الحاجة، يوفر لك السلعة التي تريدها. لاحظت شلون؟ ونحن أيضا نستقبل كارثة أعظم، الثورة الصناعية الرابعة. مرت على البشرية 4 ثورات. الثورة الأولى في القرن 18 عندما اخترع الإنسان المحرك البخاري وأدار به الحياة الزراعية من دون حاجة للاعتماد على الحيوانات والإنسان. الثورة الثانية عندما اخترع الإنسان الكهرباء، عندما استطاع الإنسان أن يجعل البترول مصدرا للطاقة. الثورة الثالثة عندما طغت الرقمنة وطغى الاعتماد على الكمبيوتر، استغنى أيضا عن طاقات بشرية هائلة. الثورة الصناعية الرابعة التي تستقبلنا هي ما أعلن عنها عام 2016 في دافوس في سويسرا، أعلن أن البشرية مقبلة على ثورة صناعية كبرى، وهي عبارة عن القدرة الهائلة على الاختراقات لهذه التكنولوجيا الإنترنتية إن صح التعبير. أنت تتحول إلى شو نقول إحنا؟ يعني أنت مركبتك هي تقود نفسها بنفسها، ما تحتاج المركبة تقود نفسها بنفسها، زين؟ ستجد الآلة تعمل في كل مكان، الروبوت يعمل في كل مكان، الروبوت هذا يعمل في كل مكان، يغني عن الطاقة البشرية في كثير من المواطن. إذن بالنتيجة لابد من تفكير، كيف نعد اليد العاملة ونؤهلها؟ إذا كنا سنستقبل استغناء عن الطاقة البشرية، فهل فكر الخبراء الاقتصاديون في تأهيل اليد العاملة بحيث تواكب هذه الثورة الصناعية العملاقة من دون أن تحدث لنا بطالة ولا مزيدا من اليد العاملة بدون فرص للعمل؟ زين، نجي الآن إلى المعلم الثالث. المعلم الثاني فرض الضرائب. ما في دولة بدون ضرائب، شنام أبينا. الضرائب جزء من روافد ازدياد ميزانية الدولة. كل دولة تعتمد على ضرائب في الحفاظ على حجم ميزانيتها، على مفتاح الإنفاق العام. زين، الإمام أمير المؤمنين فرض ضرائب. الزكاة ليست واجبة في الخيل، الإمام أمير المؤمنين فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين دعما لميزانية الدولة وخزينة بيت المال في زمانه. البند الثالث رعاية القطاع العام. رعاية القطاع العام، الإمام علي عليه السلام يعبر عن هذا الأمر في رعاية القطاع العام، يقول تعبير دقيق: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. شقد تنتج؟ ركز. فليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، فإن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. شنو معنى هذا الكلام؟ هناك فرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والإعمار. الإمام يركز على الإعمار. النمو الاقتصادي هو عبارة عن ظاهرة الإنتاج، أن ترى الإنتاج لهذه الدولة ظاهرا، أن ترى مثلا ارتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي، هذا نمو اقتصادي. وعندنا تنمية اقتصادية. تنمية الاقتصادية هي عبارة عن إجراءات يتخذها صناع القرار عبر خطط تطويرية تسهم في ارتفاع مستوى المعيشة، وتحدث تغيرات كمية أو نوعية في رأس المال البشري، في التنافس الإقليمي، في مجال الصحة والتعليم والأمن. هذا يسمى تنمية اقتصادية. وعندنا إعمار. وليكن نظرك في عمارة الخراج. الإعمار هو العلاقة الوطيدة بين حجم الإنتاج وحجم ميزانية الدولة، حجم الخزينة الذي يقوم عليه الإنفاق العام. هنا الإمام يركز على رعاية القطاع العام. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. كيف؟ أمام الدولة مسؤولية، كل دولة أمامها مسؤولية تنمية الإنتاج، لأن في تنمية الإنتاج إما بالتدخل المباشر بأن تنفق على السياحة والتجارة والصناعة والموانئ، أو تدخل غير مباشر بأن تدعم القطاع الخاص في مجال الاستثمار في الموارد الطبيعية. عندما تقوم أي دولة بهذه الصورة حققت رعاية شنو؟ القطاع العام. أنا أضرب لك مثالين من واقعنا حتى يتضح المقصود. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام علي عليه السلام عندما يقول وليكن نظرك في عمارة الخراج أبلغ من نظرك في استجلاب، وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، يأسس قاعدة عامة. بس هذه القاعدة العامة ما تعني أنها تنطبق على كل الظروف، تنطبق على كل بلد، تنطبق على كل مجتمع. ليش؟ الآن في الأزمات الاقتصادية الخانقة مثل انخفاض سعر البترول، أزمة اقتصادية، هنا خبراء الاقتصاديون يدرسون هل أن الأولوية لخفض الإنفاق ومزيد من الضرائب، أم أن الأولوية لمزيد من الإنفاق وخفض الضرائب ولو بالاستثمار عن طريق الاقتراض من أجل المحافظة على نمو اقتصاد الدولة؟ تحديد أيهما أولى في الخروج من الأزمة الاقتصادية يعتمد على خبراء اقتصاديين، وهذا ما نسميه بالقوانين المرنة، قوانين المتحركة. يعني مثلا الآن مؤسسة النقد الفيدرالي الأمريكية بين كل فترة وفترة تصدر التقارير، ما هو الأولى، زيادة كمية الفائدة أو نقصها؟ ما هو الأولى، زيادة كمية النقد أو تخفيضه من أجل المحافظة على النقد الموجود فرارا من العجز والتضخم؟ اختيار الأولى في الخروج من الأزمة الاقتصادية هذا من القوانين المتحركة. الإمام عليه السلام يطرح قانون ثابت، لكن يحتاج هذا القانون إلى ضميمة القانون المتحرك، عندما يقول وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. أجي إلى المثال الثاني، رعاية المنتج الوطني. رعاية المنتج الوطني تدخل تحت قوله وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. كيف؟ الآن مثلا الصين الغول العملاق، الصين تضخ أموال هائلة على شركات الإنتاج بقروض ميسرة لكي تسهم في الإنتاج بشكل أوسع وتغرق السوق العالمية بسلعها ومنتجاتها، سعر أقل ويمكن جودة أفضل. لذلك كثير من الشركات الأمريكية عجزت عن المنافسة، منافسة هذا الغول، وطرحت قوانين صارمة تحد من سيطرة هذا الغول الصيني على السوق. النتيجة أنت الآن في الخليج نفس الشيء، في الخليج عموما شركات سوبر ماركت طغت سيطرت، في المستقبل قد تسيطر أكبر على يعني بشكل أكبر. هذا الناتج المحلي، شركات المحلية، الإنتاج المحلي يضعف بمرور الوقت، لأن هذه شركات عملاقة عندها أموال ضخمة تخفض سعر المنتج، تيسر وصوله للمستهلك، بالتالي تجلب إليها المستهلك. هذا يؤثر على الناتج المحلي، بحيث تصبح الشركات المحلية مجرد أجراء وعمال لدى الشركات العملاقة الكبرى. دعم الإنتاج المحلي بفرض قوانين وضرائب صارمة على الشركات الكبرى يدخل ضمن وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. زين، نيجي الآن إلى البند الرابع، الحفاظ على القيمة التبادلية. القيمة التبادلية للسلعة تنشأ من عاملين، ندرة المادة وجودة العمل. تحدد قيمة السلعة على طبق هذين العاملين، لكن أحيانا هناك من يلعب في السوق في قوانين العرض والطلب حتى يختلق ندرة من أجلها ترتفع قيمة السلعة. هنا تتدخل الدولة، تتدخل السلطة، لأنها تراقب النشاط التبادلي في السوق لتحافظ على القيمة التبادلية العادلة للسلعة. زين، الإمام علي يقول وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف الطرفين. شوف التعبير بكلمة سمح، تعبير لطيف، يشير إلى جانب اقتصادي وجانب خلقي. سمح يعني السعر مقبول اقتصاديا وناشئ عن سماحة وقناعة من النفس بما رزقها الله تبارك وتعالى. نجي إلى البند الأخير، البند الأخير الضمان الاجتماعي. يقول الإمام عليه السلام: الله الله بالطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة، يعني المقعدين، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، فاجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وتعهد ذوي اليتم منهم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه. الضمان الاجتماعي، كل دولة عندها ضمان اجتماعي بمقدار قوة اقتصادها. الضمان الاجتماعي دور العجزة، مؤسسات رعاية الأيتام وكفالاتهم، الجمعيات الخيرية، الجمعيات التعاونية، احنا أيضا الحمد لله عندنا حساب المواطن، كل هذا يدخل تحت شنو؟ الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي يسد باب الجريمة، الضمان الاجتماعي يمنع تحول الفقر إلى كفر، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر خذني معك. الضمان الاجتماعي ضرورة لاستقرار الحياة الاجتماعية وتوفير الأمن فيها. اليوم نحن مقبلون، أنتم أيها المعلمون المدرسون بعد أنتم أعرف بذلك، اليوم نحن مقبلون على فصل دراسي، ربما فصل دراسي كامل تعليم عبر شنو؟ عبر النت. يعني هذا الطالب لازم يتوفر إلى نت، صحيح؟ هذا الطالب لازم يتوفر إلى نت وقدرة على التواصل مع المدرس عبر النت والاستفادة منه، كما نوفر عبر الضمان الاجتماعي ثياب وأغذية وأدوية، أيضا نوفر عبر الضمان الاجتماعي لهؤلاء الفقراء والمحتاجين وسائل التواصل عبر النت، كي يستطيعوا من خلاله التواصل مع دروسهم، مع أساتذتهم، مواصلة تعليمهم، كل ذلك يدخل ضمن شنو؟ ضمن الضمان الاجتماعي. إذن علي بن أبي طالب عكس لنا صورة إنسانية حيوية من خلال هذه المبادئ التي سجلها في عهده العلوي المبارك لمالك الأشتر. من هنا عشق الكثيرون عليا وأعجب الكثيرون بشخصية علي وعبقرية علي عليه السلام، وتفانى الكثيرون في خدمته خصوصا معاصريه، أفنوا ما عندهم في سبيله، ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل الدفاع عن مبادئ علي وقيم علي: ميثم التمار، رشيد الهجري، أبو ذر الغفاري، كلهم راحوا ضحايا، ذهبوا انتصارا لعلي ومبادئ علي. ومن هذه الكوكبة العملاقة حبيب بن مظاهر الأسدي، كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين، خاض مع الإمام بعض حروبه، وعده الإمام بالشهادة ثم انتهت الحروب فلم يحصل عليها، قال: سيدي وعدتني بالشهادة ولم أنلها. قال: ستحصل على الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: الله أكبر، من هذا؟ الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك. قال: هو حبيبي أبو عبد الله الحسين. ظل حبيب يترقب ذلك اليوم الذي ينصر فيه الحسين، يستشهد بين يدي الحسين. يقول بعض المؤرخين: زوجته أم القاسم جالسة معه فقالت له: يا حبيب لقد رأيت في المنام رؤيا. قال: ماذا رأيت يا أم القاسم؟ قالت: رأيت مجموعة من النساء في مقدمتهن امرأة معصبة الرأس حزينة كئيبة كأنها صاحبة عزاء صاحبة مصيبة. قلت: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء، هذه فاطمة بنت محمد. أقبلت إليها، قبلت يدها، قالت: من أنت؟ قلت: أنا زوجة حبيب بن مظاهر خادمكم ناصركم. قالت: يا أم القاسم أبلغي حبيب عني السلام. في أعظم من سلام الزهراء، في أعظم من تحية الزهراء، أبلغي حبيب عني السلام وقولي له: أما آن أن يخضب شيبته. ما أدري شنو تفسير هذه الرؤيا. قال: إن صدقت رؤياك يأتيني رسول الحسين يدعوني إلى نصرة أبي عبد الله. ما هي إلا أيام أقبل الرسول، طرق الباب: من الطارق؟ قال: أنا رسول الحسين، هذا كتاب الحسين. أخذه حبيب، قبله، وضعه على عينيه، فتحه. أما بعد، إلى الفقيه حبيب ابن مظاهر: إن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإنا محاصرون بكربلاء مع قلة الناصر وخذلان المعين. الله أكبر. لبيك 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 أبا عبد الله. قال حبيب لخادم: خذ الفرس واخرج إلى خارج الكوفة وانتظرني، فإذا أتيتك فاذهب. انتظر الخادم، أبطأ حبيب، وإذا بالخادم ينظر إلى الجواد ويقول: أيها الجواد، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. سمع حبيب كلامه، قال: الله أكبر يا أبا عبد الله، حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف أمية مصرون على قتالك. وصل، صعد على فرسه، قال لعبده: اذهب، أنت حر لوجه الله. وإذا بالعبد يبكي ويقول: سيدي خذني معك، ماذا تريد؟ قال: أريد أن يختلط دمي بدم الطاهرين، بدم الحسين وآل الحسين. وحسيناه وإماماه. أردفه معه، أقبل إلى كربلاء. ما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربل، طلع عباس البطل وأولاد أخوه يستقبل. مرحبا يقل الشهيد زينب تقل، وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته. جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال، واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال. صاح: يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال. حيته بأحسن تحية وسر قلبها بنخوته، وقف على باب العقيلة زينب، نادى: السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة. ردت عليه السلام: من أنت؟ قال: أنا خادمكم حبيب بن مظاهر. هل من وصية سيدتي؟ قالت: أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهراء. ما هي الوصية سيدتي؟ أوصيك، أوصيك بنصرة هذا الغريب، بنصرة الوحيد أبي عبد الله. لبيك سيدتي لأقرن عينيك. جمع الأنصار ألبسهم سيوفهم دروعهم بادروا للنصر بين يدي الحسين، تفانوا بين يدي الحسين، وقف أمام الحسين. والله يا بن بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخطي وبالنار احرقوا وذروا عظامي في الهواء وتالي نشروا 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والأهل كلهم فدالك، أرواحنا تطلع ولا تهتك عيالك. عظم الله أجوركم، انقلب على الميدان، قتل منهم مقتلة عظيمة، ثم خر صريعا على الثرى. خرج الحسين وقف على جسده نادى حبيبي حبيب برير زهير، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت. أولي هذا السهم بفادة ثنى وهذا به للنشاب رنى وهذا الخيل صدر رض رضا. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله، اللهم بحق أنصار الحسين تقبل أعمالنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم عجل لوليك وابن أوليائك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
حبيبي حبيبي حسين.